حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المحمود المحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يذهب الله عنهم القدس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا وصاحب أمرنا أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل الله أنصاره وأعوانه إنه أرحم الراحمين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين أبد الآبدين آمين رب العالمين. لا زال كلامنا في قاعدة الإلزام، ووصل البحث بنا في هذه القاعدة إلى النقطة السادسة والأخيرة، وهي ذكر مصاديق لقاعدة الإلزام. وذكرنا في الدرس الماضي ثلاثة مصاديق. ما هو المصداق الأول شيخنا؟
واحد
تزوج
رجل
بإمرأة
وهو يعتقد
أنه
الزواج بدون الإشهاد باطل.
نعم، رجل من العامة تزوج بامرأة من دون إشهاد وهو يعتقد أن الزواج من دون إشهاد ماذا؟
باطل.
في هذه المسألة ما هو الحكم؟ يجوز للإمام أن يتزوج منها ولا يجوز؟ نعم، فإذا هذه المرأة يجوز الزواج منها لأن الزواج باطل عند أهل العامة. واضح سيدنا؟ هذا هو الحالة أو المصداق الأول. المصداق الثاني ما هو؟ ذكر الجناب الشيخ هذا المصداق. عندنا مصداق آخر.
ذكر الشيخ يعني الزواج بالشاهدة.
نعم
صحيح، عندنا الأعمى لكنه عندنا يعني هو واجب هذا الشاهد.
الصورة الأولى قلنا أن العامي يرى أن الزواج بدون شاهدين باطل، في هذه الحالة نلزمه بذلك فتكون هذه المرأة ليست زوجته، فيجوز للعامي أن يتزوج منها. هذا الحالة أو المصداق الأول. مصداق ثاني ما هو شيخ معصوم؟
تزوج يعني أم بالعم.
نعم،
أو مثلا أو بنت الأخ أو الخالة.
نعم،
فهل يجوز للإمام يعني يتزوج الإمام؟
أحسنتم، العامي تزوج بالعمة والخالة على بنت الأخ أو الأخت. واضح؟ هذا الزواج عند العامة ما هو حكمه؟
باطل.
فهل يجوز للإمام أن يتزوج بابنة بهذه العمة وبهذه الخالة أو لا يجوز؟
نعم يجوز.
لماذا؟
لأن العامة لا يرون الجمع بين العمة وابنته.
نعم، هم لا يرون لا يرون ماذا؟
جواب.
أحسنتم، فإذا الجمع بين العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها هذا عندهم ماذا؟ باطل، لا يجوز. فإذا وقع العقدان أو أحدهم متقدم فيكون فاسدا، فيجوز للإمام أن يتزوج. هذا هو المصداق الثاني. المصداق الثالث شيخنا، كنتم بالدرس سيدنا؟
مصداق الثالث هي إذا كانت الزوجة مطلقة وهي يائسة يعني بالغة إلى سنة 60 أو أكثر من هذا، أو غير البالغة يعني أقل من 9 سنين.
نعم، يائسة أو صغيرة. نعم،
يائسة أو صغيرة، فهل يمكن أي
يأخذ الأحكام المترتبة على ذلك؟ هذا ففي هذه الحالة إذا كانت يائسة أو كانت صغيرة لا تجب العدة مع الدخول بها لدى الإمامية، بينما تجب العدة عند العامة. في مثل هذه الحالة ماذا يترتب؟ يترتب حكمها. تذكروا سيدنا ولا تذكر؟
نعم تذكر.
نعم، حكم الأول ما هو؟
حكم الأول يعني عندهم يعني ما يجب
حق زوجته يعني في أيام العدة يأخذ النفقة.
أحسنت.
لكنه عندنا يعني في العدة يحتاج يعني عندنا لا يحتاج إلى يأخذ النفقة، عندهم يأخذ النفقة.
لا أحسنتم. الإمامي في مثل هذه الحالات لا يجوز له أن يطالب من المرأة بالنفقة إذا كانت شيعية. لماذا؟ لأنها طلاقها طلاق بائن فليس لها عدة. أما العامي فعندهم عدة فيجوز الأخذ من المطالبة. فلو كانت المرأة اليائس أو الصغيرة من الشيعة أو من الإمامية وكان الزوج عاميا فيجوز لها أن تطالب ماذا؟ طالب بالنفقة من قاعدة الإلزام. باقي عندنا الفرض الأخير شيخ حسن.
إذا كان الزوج شيعي والزوجة المطلقة من غير شيعي فله رجوع إليها
إلزاما لها بالعدة لأنها هي تعتقد بوجود العدة وهو لا يعتقد بوجود العدة. هذه مصاديق ثلاثة مضت، وعندنا اليوم نذكر أيضا مصداقين آخرين من مصاديق قاعدة الإلزام. من مصاديق قاعدة الإلزام أن الإمامية يرون، هذا في باب الإرث. الآن كان كلامنا سابقا في باب الطلاق في باب العدة، الآن نتكلم عن ماذا؟ عن باب الإرث. في باب الإرث يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل على ذوي السهام. شنو معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل فرض للأب سهم معين، للأم سهم معين، للبنت سهم معين، للولد سهم معين. لو مات الأب، مات الأب مثلا وعنده بنت وولد، كم نصيب البنت والولد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ماذا؟
يعني
هي البنت تأخذ الثلث والولد ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلثين. البنت تأخذ الثلث والولد يأخذ الثلثين. لكن إذا لم يكن هناك ولد، كانت هناك بنت، فهنا ماذا نصيبها؟ نصيبها ثلث من حيث السهام المقررة، من حيث السهام المقررة المفروضة نصيبها ماذا؟ ثلث. يبقى عندنا ماذا؟ ثلثين. هذين الثلثين ماذا نفعل بهما؟ هنا خلاف بين الشيعة وبين العامة. الشيعة يقولون أن الثلثين يردان إلى البنت فتأخذ ماذا؟ جميع ذلك. هذا ما يسمى بالرد. عندنا أشياء نحن نسميه بالرد. ثلث تأخذه بالسهم المقرر والثلثين تأخذها بالرد. واضح؟ هذا عندنا أشياء الإمامية. أما عند العامة قالوا لا، الباقي من التركة إذا فضل منه شيء ماذا يذهب؟ بينما العامة ترى رده على عصبة الميت. عصبة الميت، من هم عصبة الميت؟ عصبة الميت هم الأخ والأخ أو العم، يعني الطبقة التي بعدها العصبة. وهذا ما يسمى في الإرث بالتعصيب. في كتاب الإرث عندنا شيء يسمى بالتعصيب. هذا التعصيب مرفوض عندنا نحن الشيعة الإمامية، ولكنه مقبول عند أهل العامة. ما هو معنى التعصيب؟ هو رد الفاضل على عصبة الميت. من عصبة الميت؟ الأخ والأخت أو العم. إذا عرفنا أن هناك فرقا بين الشيعة الإمامية وبين من سيدنا؟ وبين أهل العامة. الشيعة يقولون بأن الفاضل من التركة يرد على ذوي السهام، أما أهل العامة قالوا بأن الفاضل من التركة يرجع إلى من؟
يرجع لعصبة الميت وهم الأخ أو الأخ، البنت أو الولد أو الأعمام. إذا فهمنا هذه المسألة، ماذا يترتب على هذه المسألة من الأحكام؟ سيدنا التفتوا الكتابة اجعلوها بعدين حتى تفهمون الدرجية، واضح؟ ماذا يترتب على هذه المسألة من الأحكام؟ يترتب على هذه المسألة حكمان. الحكم الأول أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غير الإمامية، مات الأب عنده أخ من الإمامية وعنده بنت من غير الإمامية، إذا كان الأخ من الإمامية والبنت من غير الإمامية، الآن في هذه المسألة الأخ من الإمامية البنت من غير الإمامية، ما هو الحكم عندنا نحن الشيعة؟ الأرض يكون لمن؟ ها؟ للأخ؟ عندنا نحن الشيعة للبنت. الأخ لا يأتيه إرث، لماذا؟ لأنه من الطبقة الثانية، فالبنت تأخذ الثلث بالسهم والثلثين بماذا؟ بالرد. نحن عندنا الشيعة، لكن عندهم أهل العامة ماذا؟ أن البنت تأخذ الثلث والثلثين يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأخ لأنه من الأصل. واضح؟ في قاعدة الإلزام ماذا يكون؟ قاعدة الإلزام تقول إذا كان الأخ من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام. نحن الشيعة وإن كنا لا نعتقد بالتعصيب، ولكن ببركة قاعدة الإلزام لأجل أن هذا الأخ يستفيد ونلزم هذه البنت لأنها تعتقد باعتقاد العامة، فنعمل بما يعملون به، نعطيها الثلث والثلثين يرجعان إلى من؟ إلى هذا الأخ الإمامي. إذن هنا خالفنا معتقدنا نحن الشيعة، ولكن هذا الخلاف لمعتقدنا نحن الشيعة ببركة ماذا؟ ببركة قاعدة الإلزام، لأن هذه المخالفة تكون في مصلحة الإمام. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، لو ترك الميت بنتا وعما، بنت وعم، فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بعد التعصيب، جاز له أخذ النصف بالتعصيب. أيضا نفس الشيء هنا، كما يقال للأخ كذلك يقال ماذا؟ للعم كذلك يقال العم، أنه لو ترك الميت بنتا وعما فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك جاز له، لمن يجوز؟ يجوز للعم أخذ النصف بالتعصيب، وذلك طبقا لقاعدة الإلزام. كما قلنا في الفرض الأول أنه التعصيب وإن كان عندنا نحن الشيعة الإمامية ليس جائزا، ولكن ببركة قاعدة الإلزام لأنها تجلب النفع للإمامية الشيعي نلزمهم بما ألزم به أنفسهم. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا هو السؤال أو المصداق الرابع. المصداق الخامس، لو كانت الزوجة من الشيعة، زوجة شيعية، بينما بقية الورثة من غير الشيعة، هذا الرجل من أهل العامة تزوج بامرأة شيعية، بقية الورثة أولادها مثلا وأبناؤها بناتها كلهم غير الشيعة، فما هو نصيبها من الإرث؟ عندنا نحن الشيعة الأم ماذا ترث من التركة؟ إذا لم يوجد الأولاد تأخذ الربع، إذا وجد الأولاد تأخذ الثوم، تأخذ الثوم، ولكن حينما تأخذ الربع أو الثمن من التركة، نحن الشيعة نقول إذا كان هناك عقار في أرض معينة عندنا دليل خاص دل على أنها لا ترث من الأرض وإنما ترث من ما على الأرض، أحسنت، ترث من الأمور التي تكون منقولة، أما من غير المنقول فليس لها إرث، يعني الأرض لا ترث منها الأم، لكن بينما أهل العامة هل عندهم هذا الحكم؟ قالوا لا، ترث الأم من جميع التركة، إما الربع وإما الثمن. فإذا الأم في هذه المسألة عندنا نحن الإمامية، هل يكون نفس الإرث الذي ترثه عند أهل العامة؟ ها؟ لا، يختلف، يكون إرثها أقل لأنها ستستثنى من إرث الأرض. لكن لو كانت هي شيعية وأبناؤها وبناتها من أهل العامة، ماذا ترث؟ ترث من جميع التركة. لماذا ترث من جميع التركة؟ إلزاما لهم بما يلتزمون به، واضح؟ فالجواب للزوجة أخذ الربع، الربع متى؟ إذا لم يكن عندها أولاد، أو الثمن من جميع التركة، من جميع التركة على مبنانا أو على مبنى العامة، مبنى العامة، كيف؟ هي شيعية تأخذ الربع والثمن من جميع التركة، لماذا؟ لأن العامة يرون أنها ترث من جميع التركة بدون التفصيل، لا، لم يقولوا أنها ترث من الأرض أو لا ترث من، قال جميع التركة تأخذ منها إما الربع وإما الثمن، وإن كان حكم الإمامية أنها لا ترث من الأرض شيئا، يعني لو كانت ستأخذ الإرث على حكم الإمامية سيكون إرثها أقل من ما تأخذه على رأي عام، لكن ببركة قاعدة الإلزام لا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وذلك لأجل قاعدة الإلزام. هذه مصادير خمسة، ورأيتم أن أكثر المصادير كلها في أي باب؟ قاعدة الإلزام. في أي باب من أبواب الفقه؟ في أبواب الطلاق وفي أبواب الأهل. ولذلك من يريد أن يعني يفهم كتاب الطلاق وكتاب الإرث لابد أن يكون عنده علم بقاعدة الإلزام، ومن يريد أن يعلم بقاعدة الإلزام لابد أن يعرف مسائل الإرث ومسائل الطلاق. واضح إن شاء الله؟ سيدنا أقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل على ذوي السهام،
رد الفاضل على ذوي السهام
بينما العامة ترى رده على أصبة الميت،
عصبة الميت
كالأخ أو الأخت أو العم. وهذا معنى،
طبعا شنو معنى عصبة في اللغة؟
مقارب.
العصبة ما يتعصب به الإنسان يجعله حول جبهته، منه تسمى العصابة، واضح؟ هذا يسمى عصبة، يعني ما أحاط بالإنسان. وسموا الإخوة أو الأعمام والأخوال بذلك، لماذا؟ لأنهم يحيطون بالإنسان، واضح؟ لذلك سموا بعصبة الإنسان.
وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية، أي يرد الفاضل على ذوي السهام. وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، وأما على رأي العامة فيدفع نصف الباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام وهكذا.
هذا هو الحكم الأول، أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي، وإن كان هو على مذهبه لا يجوز له الأخ وإنما يرد على البنت، لكن ببركة هذه القاعدة يستطيع أن يأخذ بقاعدة الإلزام.
وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الإلزام. الخامسة في باب إرث الزوجة،
في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، فأما الأموال غير المنقولة وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار فلا ترث من الأرض شيئا وترث مما تثبت عليها من قيمته دون عينة. هذا رأي الإمامية. وأما العامة فيرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعية بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الإسلام.
أحسنتم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في قاعدة الإلزام بجميع نقاطها المتقدمة، وكلامنا سيكون في الدرس القادم حول قاعدة سوق المسلمين. وهذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة التي يعتمد عليها المسلمون في تعاملاتهم في البيع والشراء، خصوصا في الأمور أو بالأخص في الأمور التي ماذا تحتاج إلى تذكية، الأمور التي تحتاج إلى تذكية من مثل اللحم وغيره، الجلود وغيره، هذه الأمور لأنها تحتاج إلى التذكية، فلو شك الإنسان أنها مذكات أو غير مذكات ماذا يكون الحكم؟ الأصل عدم التذكية، الأصل ماذا؟ عدم التذكية. فإذا ذهب إلى السوق وشك أن هذا الأمر ذكي أو لم يذكى فيجري عدم التذكية. لكن ببركة قاعدة السوق المسلمين هذه القاعدة تعطيه إجازة بأنه كلما شك في أي أمر ما دام في سوق المسلمين فماذا يحكم؟ يحكم عليه بأنه مذكى. لماذا؟ لبركة قاعدة سوق المسلمين. وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. درس واضح إن شاء الله. نحتاج إلى أن تركزون بشيء يعني بشكل جيد في التطبيقات. هذه التطبيقات هي التي تثبت فهمكم للدرس أو عدم الفهم. واضح؟ فالرجاء أنه الاهتمام بحل هذه التطبيقات بشكل جيد.